الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 27 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 18 ويلحق بكتاب النكاح والطلاق. هذه الأبواب تسمى في الأحكام بأحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية، وقد حاول أصحاب القوانين الوضعية فيه بشتى الوسائل، ولكنهم يعجزون أن يأتوا بمثل ما في الكتاب والسنة الصحيحة. فبقراءة هذين الكتابين والإتقان لهما والعمل بهما يصلح أحوال المجتمع، سواء في ذلك ما يتعلق بالنكاح وأحكامه وما يليه من حسن العشرة، وما يتعلق بالطلاق وأحكامه مما يقع من الفرقة ونحوها. وهذا يدل دلالة واضحة على أن دين الإسلام دين شامل كامل. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير الكتاب بالقرآن. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والاهتمام بهذه الأبواب من الأهمية بمكان، وذلك أن حياة الناس مبنية على هذا الأمر، النكاح وما يلحق فيه من الأبوة والبنوة وما يداخله من صلة الأرحام ونحو ذلك من أسباب إقامة المجتمع المسلم المترابط. وهكذا الطلاق، وهو فرج من الله، إذ أن الناس لو بقي الشأن بينهم على أن من تزوج لا يفارق كما هو الحال عند النصارى، أو إذا طلق يجوز له أن يزيد على 3 كما هو حال الجاهلية ومن إليهم، لكثرت الفتن بين الناس. ولكن لله عز وجل على خلقه الحجة الدامغة، فلا أحسن والله من التزام شرع الله عز وجل في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. وما لحق الناس الضرر في دينهم وفي دنياهم إلا حين سلموا أنفسهم للقوانين الوضعية، فإنها ليست من عند الله. والله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنفس تتفاوت أفهامهم وأذواقهم وأهواؤهم ومطالبهم، لكن شرع الله عز وجل ثابت تام للجميع، إلا ما كان من خصوصيات في باب الرخص في بعض الأبواب كأبواب العبادات، أو باب الخصوصيات لما هو من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل أن دين الله شرع للجميع. وفي هذه الأبواب بيان لحقوق المرأة في الإسلام، وأن الله عز وجل كرمها أما وبنتا وأختا وزوجة، فهي في جميع أنحائها مكرمة محفوظة مصونة، بينما تجد عكس ذلك عند اليهود والنصارى والوثنيين وكل المبطلين. فيرد على دعاة تحرير المرأة بمثل هذه الأبواب، لأنهم يتبجحون بأنهم القائمون بحق المرأة، وهم والله الذين ضيعوها. فانظر إلى نسائهم في شوارعهم ومدنهم، وجميع شأنهم عاريات، ما نقول كاسيات، عاريات. هذا صفات ربما بعض المسلمات، وأما نساء الكافرين فعاريات، أحسنهن حالا تأخذ معها السراويل القصيرة التي تسمى بالتبان أو النكس على قولهم، وتأخذ فنيلة مقطعة ما يغطي حتى المنكب ولا يغطى حتى الفخذ، فهذا حالهن. ومع ذلك يزعمون أنهم دعاة الحرية، حرية المرأة، وقد قيدوها بالآثار والأغلال والمعاصي والعظائم، بينما حرية المرأة الحقيقية التي أعطاها الله إياها عند أهل الإسلام الحق المتمسكين به، تأخذ لباسها الشرعي وتستر عورتها عن نظر الناس، وتلزم بيتها ويلزم وليها بالإنفاق عليها. إن كانت لم تتزوج يجب على وليها الأب أو الأخ أو الجد أو العصبة إن عدم بعض هؤلاء أن يقوم بشأنها إلزاما ووجوبا، ليست مكرمة منه، ولا يجوز أن يمتهنها بالخدمة ولا غير ذلك. وإن كانت مزوجة وجب على زوجها أن يقوم بشأنها. فإذا عجز عن ذلك تعلمون ما يجوز لها من فسخ النكاح، وهكذا في جميع الأمور. لكن الله المستعان، فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هم يزعمون الدعوة إلى الحرية لكن ما نرى حرية. يلزمون المرأة في بلاد أوروبا بنزع الحجاب، ويلزمون المرأة بالدراسة في المدارس والجامعات والكليات الاختلاطية، ويلزمون بالعمل في أماكن الاختلاط إلى غير ذلك. أين الحرية؟ لو كانوا كما يزعمون حرية تلبس لباسها الشرعي الذي تحبه وتريده. لكن ليعلم الناس أنهم يدعون إلى حرية اخترعوها لأنفسهم، وهي التفسخ والبعد عن مكارم الأخلاق والتشبه بالحيوان البهيم الذي هو أحسن حال من بعض الكفار في هذا الباب، باب الستر. فإن الحيوان البهيم قد جعل الله عز وجل على سواته الذيل وغير ذلك مما يستر العورة. وهم هؤلاء فحالهم كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية في أخلاقهم وفي معتقداتهم وفي جميع شؤونهم. ومن هذه الأبواب نعلم أيضا أن القوامة في جميع شأن المرأة للرجل، وللمرأة أن تختار الزوج الذي تريد. فإن لم ترغب في البقاء لخوف القيام بحق الزوج لها أن تطلب الطلاق، فإن لم يبادرها الزوج بطلاقها لها أن تخلعه برد مهره، فإن أبى ذلك لها أن ترجع إلى القاضي فيقوم بفصل النكاح. وهذا من حقوقها، وهذا لتعلم أن الله ما فرط في شيء من شأن ما تقوم به المجتمعات. وهكذا فيما يتعلق بأحكام الصغير، أتدري أن بلاد الكفر يؤخذ الصغير إلى دور الحضانة بعيد عن الأم؟ أما الإسلام أمر الأم بحضانة ولدها، فإذا كبر انتقل إلى أبيه لأنه أحرص على رعايته وأقوم لشأنه، بينما هناك يلحقون الابن بالأم على أي حال كان، ولو كانت فاسدة فاسقة، ويلحقون الابن بالأم وإن كانت كافرة. بينما الإسلام يرى أن الحضانة للمسلم، لأن المسلم هو الذي يقوم بالشأن على الوجه الصحيح، وفي هذا من الترابط ما الله به عليم. لأن الولد إذا ألحق بأمه ولم يلحق بأبيه كانت تربيته على طريقة الأم، والأم ضعيفة في معرفة ما يكون سببا لتأديب وتقويم الطفل. الأمر الثاني يؤدي إلى لحوق الطفل بمن تزوجت به أمه، والبعد عن الأب، فيحصل خلل في بنية المجتمع. ولذلك تجد كثير في بلاد الكفار لا يعلم أسرته ولا يعلم نسبه ولا يعلم أرحامه، بينما نحن في بلاد الإسلام بحمد الله أحدنا يعرف كل ما يتعلق بذلك، نسبا ورحما وأما وأبا وأخا وأختا وخالا خالة وعما وعمة، كله يقام بشأنه على أكمل الحاجات. وأيضا لم يضيع باب النفقات، فالمسلم لابد أن ينفق على من يعول، ابدأ بمن تعول. الدول الرأسمالية لا تنظر إلى هذا، باب النفقات فيها على غير مقتضى شرع الله. الاشتراكية تأخذ أموال الناس بالباطل وتساوي الفقراء والأغنياء وتمنع التملك، والرأسمالية لا يبالي أصحابها بأداء الحقوق التي افترضها الله عز وجل عليهم. إذن الحل كما يقول بعضهم في الإسلام، الحل في باب الأسرة، الحل في باب السياسة، الحل في باب التجارة، الحل في باب العبادة، في جميع الأبواب في الإسلام، فهو الذي يصلح به الظاهر ويصلح به الباطن. وكذلك يتطرق هذا الباب إلى باب الرضاع، وهو من الأبواب المهمة. سبحان الله، بعض النساء ليس لهن محرم يقوم بهن، فإذا يسر الله بولد قد رضع من هذه المرأة أو من أحد قريباتها، فيكون هذا الولد محرما لهذه الأسرة، يسافر بهن ويخلو بهن ويقوم عليهن فيما يحتاج الإنسان إلى محرم. ثم زد الترابط الذي يقع بين الأسرة بسبب أحكام الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتتعلق به أحكام كثيرة قد تقدم ذكر بعضها. وهكذا في باب الإحداد، حتى باب الإحداد لم يهمل. إذا مات الزوج تلزم زوجته بالإحداد عليه 4 أشهر و10، فإن كانت حاملا بوضع الحمل. أما في بلاد الكفار ربما يموت الآن وبعد قليل هي مع الصديق، نعوذ بالله من الخذلان. فديننا قائم على كل كمال يصلح به العباد والبلاد وتصلح به الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين.